ولله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل عام أنتم الخير، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك. لا، عيدنا السنة دي أسعد بلا مبارك، عيدنا السنة دي أجمل بلا جمال، عيدنا السنة دي بإذن الله أسعد بلا سرور، عيدنا أطهر بلا شريف. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ويعود عليكم الأيام بخير، عساكم من عواده. النهاردة في ليلة العيد أسعد وأشرف كثيرا أن يكون معي في هذا الاستوديو وفي هذه الحلقة من ليلة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. معي ضيفي الكريمين، عن اليمين شيخي الكريم الشيخ شعبان درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم، كل عام وأنتم والإخوة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان بخير إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ الكريم، كما أشرف كثيرا أن أكون في صحبة شيخي الكريم الحبيب الشيخ هاني. الشيخ هاني الذي سعدت كثيرا به في أعياد مضت، الشيخ هاني الحج الداعية الإسلامي المعروف، كل عام أنت بخير، تقبل الله منا ومنكم الطاعة.
أمين، جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم من جميع المشاهدين، وجزاكم الله
بارك
خير.
الله فيك شيخ الكريم. شيخنا الشيخ شعبان، دعنا نبدأ بك في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، ليلة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى مشاهدي قناة الحكمة الفضائية بالخير واليمن والبركات. ونحن قد خرجنا من شهر رمضان، شهر الطاعات والعبادات، هذا الشهر الذي يمثل موسم كبير للطاعة. بعد أن انتهى هذا الموسم ماذا تقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة أستاذ محمد، نعم، نحن الآن نبدأ نشعر بألم الفراق، فراق هذا الشهر الحبيب الذي يمثل بالنسبة للمسلم والمسلمة الفرصة الذهبية لتجديد الإيمان وزيادة الإيمان وتجديد التوبة ومراجعة النفس، وهو يمثل مدرسة حقيقية في حياة المسلم تتجدد معه كل عام، يعني تعيد المسلم والمسلمة على الطريق الصحيح إلى الله عز وجل. شهر رمضان بالنسبة للمسلم هو شهر التقوى، هو شهر مضاعفة الأجور، هو شهر مغفرة الذنوب، وشهر شهر تفتح فيه أبواب الجنان كما هو معلوم، وتغلق فيه أبواب النيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان في ذهن المسلم والمسلمة هو الفرصة التي تنتظر كل عام لتجديد المسار ووضع المسلم على أول الطريق الصحيح مرة أخرى، وتجديد حيوية القلب وتحلية القلب بعد تخليته بالطاعات والقربات، والتمسك بفرصة من فرص مغفرة الذنوب خاصة في هذا الشهر المبارك، والفرص متاحة والأجور مضاعفة. وبالتالي فرمضان نقطة تحول في حياة المسلم والمسلمة. إذا كان الشهر بهذا الحجم في قلب المسلم والمسلمة، لا نستغرب لما نسمع أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. معنى ذلك أن رمضان فعلا نعمة عظمى، ولو الإنسان استشعر هذه النعمة وأراد أن يثبتها في قلبه وذهنه يتذكر كم من أخ كان معنا قبل رمضان لم يدرك رمضان، كم من صديق كان معنا قبل رمضان لم يدرك رمضان، بل كم من قريب كان معنا في رمضان لم يكمل رمضان إلا وقد واره التراب وعجله الأجل. فإذا أتم الله عز وجل النعمة على عبده بإدراكه رمضان من ناحية، وبانتهائه من رمضان بصيام وبقيام وبقرآن وبطاعات وباجتهادات وقربات، أكيد شهر بهذا الحجم سيكون نعمة بمعنى الكلمة. وبالتالي نحن الآن يجب علينا أن نحسن الشكر هذه النعمة، نشكر الله عز وجل أولا أن بلغنا رمضان، وأن جعلنا فيه من أهل الصيام، وأن جعلنا فيه من أهل القيام، وأن جعلنا فيه من أهل القرآن، من أهل البذل، من أهل الإحسان. هذا أول ما يجب على المسلم، لأن النعم لا تحفظ ولا تدوم إلا بالشكر. فلو الإنسان أحسن شكر هذه النعمة يعني يتفضل الله عز وجل على عبده بأن يديم عليه هذه النعمة وأن يحفظها عليه. هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الثاني وهو لا يقل أهمية بل هو قاسمة الظهر عند العباد، عند الموحدين، عند أهل الطريق إلى الله عز وجل، ألا وهو ما كان ينشغل به السلف عادة بعد رمضان بل صبيحة أول يوم يستهلون به شوال. عبد الله بن مسعود يعبر عن هذه المأساة، عن هذه الأزمة، عن هذه القصة بقوله: ألا ليت شعري من منا المقبول فنهني، ومن منا المخذول فنعزي. هو ذا الهم الذي كان يحمله السلف، هم القبول بعد رمضان،
نعم.
هم القبول بعد العمل، لأنه رب صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش.
وهذا اسمح لي ما نسأل فيه شيخي الكريم،
نعم.
الشيخ هاني،
نعم.
وشيخ هاني، كثير من أبناء المسلمين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذه الطاعات الكثيرات في شهر رمضان، شهر العبادات، وهذا الموسم الكبير للطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، ترتجف قلوبهم، هل تقبل الله منهم هذه الطاعات أم أنها مرفوضة أم أنها لم تقبل ولم ترفع؟ فكيف يستشعر الإنسان ويستحسن المسلم هذه الطاعة، هل قبلت أم لم تقبل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابتداء، فإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا رمضان لمحزونون لمحزونون. سبحان الله، يعني كان يقول بعضهم في نهاية رمضان: أيا رمضان ترفق، فإن دموع المحبين تدفق وقلوبهم من ألم الفراق تشقق، فيا رمضان ترفق. فسبحان الله، المحبون فعلا يشعرون بهذا الألم وبهذه الغصة. ويعني سبحان الله، كم رأيت، يعني كنا في الحرم في مرة، وينتظر الناس يعني هل ظهرت الرؤية أو لم تظهر. فأعلن الشيخ حفظه الله في الحرم أن غدا هو أول أيام العيد. الأصل أن الإنسان يعني مسألة التكاليف وترك الطعام والشراب والشهوة الحلال وكذا، لا شك أن هذا فيه نوع من التضييق، ولكن سبحان الله العظيم، الإيمان له حلاوة وله طعم، كما يعني صح عند مسلم أو كما جاء عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الحديث. فالإيمان له طعم وله حلاوة، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث. فالإيمان له طعم وله حلاوة. فتجد أن الناس بدلا من أن يعني يظهرون مظاهر الفرح بقى بانقضاء المشقة والتعب وكذا، بدأ الناس في الحرم جميعا يبكون على انقضاء هذا الشهر الكريم، لما فيه من الخير ولما ذاقوا فيه من حلاوة الإيمان ومن طعم الإيمان. فرمضان فيه يعني الكثير من الخير، فيه خير كثير وفيه فضل كبير من الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني من ضيع نفسه في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له أبواب. شوف، يعني لا شك أن العمل الجماعي من الطاعة ييسر على الإنسان. إنسان لو صلى وحده مثلا بجزء كامل، ربما كان فيه يعني شيء من المشقة أو كذا، لكن إذا صلى مع الناس فيشعر أن الجزء لا شيء فيه، وأصبح الآن بفضل الله تبارك وتعالى. كان زمان الناس يتحكون فيما بينهم أن المسجد الفلاني ده بيطول جدا بيصلي بجزء، وإذا يعني سبحان الله دلوقتي بالآن أصبح الذين لا يصلون بجزء هم القلة القليلة جدا.
الناس تتوافد على المساجد التي فيها قراءة تطول،
نعم.
والتهجد يطول، وترى بفضل الله سبحانه وتعالى،
نعم.
في رمضان،
نعم.
المساجد ممتلئة عن بكرة أبيها،
نعم.
من المتهجدين
ولا يوم
في
يعني
ليل طويل.
صحيح، نعم. بل لا يكتفي بالجزء وايضا يخبل على التهجد. يعني كنا مثلا نصلي في جامعه مصر فكان احيانا التهجد سبحان الله يعني السيارات المركونه مثلا ممكن تركن بعد المسجد بحوالي كيلو مثلا او كيلو ونصف، فكان سبحان الله اقبال عجيب جدا. فعايز اقول ان الايمان له طعم وله حلاوه، فمن ذاق طعم الايمان وذاق حلاوه الايمان في رمضان لا شك انه يعني يتالم بهذا الفرق. فاما مساله يعني حرص الانسان على القبول، فيعني زي ما تفضل فضيله الشيخ شعبان حفظه الله في مساله يعني دعاء السلف انهم كانوا يدعون الله عز وجل سته اشهر ان يبلغهم الله عز وجل رمضان لما فيه من الخير العظيم والفضل العميم، واذا انقضى رمضان دعوا الله عز وجل سته اشهر اخرى ان يتقبل الله عز وجل منهم ما فعلوه في رمضان. فقضيه القبول دي لابد ان تشغل المسلم، انسان لا يغتر بعمله بل لابد أن ينسب الفضل إلى صاحب الفضل، بمعنى أنه يعلم أن هذه الطاعات أولا، وهذا من الشكر كما ذكر فضيلة الشيخ، يعني أنا يعني أنسج على منوالي. فقضية الشكر بعد رمضان سبحان يعني كما ورد في الأثر أن موسى عليه السلام قال يا رب لقد كثرت هذه النعم علي فكيف أشكرك، فقال الله عز وجل إذا ذكرتني فقد شكرتني. مجرد أن يذكر العبد أن هذه النعمة هي فضل أو محض فضل من الله عز وجل فهذا باب من الشكر. طبعا الشكر ليس باللسان وفقط، وإنما شكر باللسان وبالقلب وبالجوارح كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فلكن يعني الذكر والاعتراف بأن هذه النعمة إنما هي محض فضل من الله تبارك وتعالى فهذا باب من الشكر. لابد أن يدرك العبد أنه لم تيسر له طاعة ولم يوفق إلى هداية إلا والله عز وجل هو الذي يسر له هذه الطاعة، فلابد أن ينسب هذا الفضل لصاحب الفضل أولا. ولذلك سبحان الله في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي في الكبرى حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه قلت، طبعا هذا يدل على أدب معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العرب كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مسافة بعيدة وصوت مرتفع وكذا، ولكن انظر إلى أدب الصحابة وكلهم كان ذاك الرجل. قال فلما دنوت منه قلت، في رواية أحمد أسألك سؤالا أسقمني وأمرضني، يعني عنده قضية وعنده هم كان عايز يسأل عن سؤال يعني يقربه من العمل يقربه من الجنة ويبعده من الايه من النار، ومع ذلك انتظر حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم جدا أن يعني سبحان الله أن يزحزح الإنسان عن النار وأن يدخل الايه الجنة، وهذا كنا من يعني هذا ما كنا نرجوه في رمضان. وجه الشاهد من الحديث، وطبعا حديث يعني طويل، وجه الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فهذه الطاعات والله لم تيسر للعبد إلا بتيسير من الله تعالى، ولذلك الإنسان لابد أن يعني يقدم هذا الشكر، يعني أن يعترف بالفضل لصاحب الفضل أولا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أنه لم تيسر لطاعة لم أوفق إلى هداية إلا والله عز وجل هو الذي يسر لي هذه الطاعة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى لابد أن يعترف الإنسان حتى لا يصيب العجب وكذا. دي قضية. القضية الأخرى مسألة القبول زي ما قلنا أن ده هم، يعني كان عند السلف يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم، أن الله عز وجل لو قبل منهم هذا العمل أو هذا الشهر لأدخلهم الجنة. ممكن بعض الناس يستغرب يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني عمل واحد أدخل به الجنة؟ أيوة تدخل به الجنة. طب إيه الدليل على هذا الكلام؟ دليل على هذا الكلام ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رجلا من مؤمني بني إسرائيل. هذا الرجل كان يمشي في طريق، في رواية أنه وجد حجرا وفي رواية أنه وجد غصن شوك، فقال هذا الرجل والله لأنحين هذا الحجر عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. انظر إلى العقبة، شوف سبحان الله قول بقى سفيان الثوري وكذا رب عمل صغير عظمته الإيه؟ النية. العقبة هو جاب الحجر أو غصن شوك نحاه على إيه؟ يعني على جانب الطريق، فكانت العاقبة فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر له وأدخله الجنة. ولذلك كان ده بقى فهم الصحابة العالي جدا. شوف عبد الله بن عمر كان يقول لو علمت أن الله عز وجل قابل مني ركعة واحدة لا إيه لأن لو قبل منك لأدخلك الجنة. شوف الرجل جاب الغصن نحاه يعني على جانب الطريق
دخل الجنة.
فشكر الله عز وجل له ذلك وغفر وأدخله الجنة. وكذلك كان أحوال السلف يعني شوف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فدايما السلف كان يعمل الأعمال ويعني إيه ويحسن الظن في الله تبارك وتعالى ويرجو الله تبارك وتعالى يعني إيه لا يتفاخر بهذا العمل أو لا يصيبه العجب أو كذا. طبعا كان هو معلوم عند الترمذي من حديث عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يعني يفعلون ما يفعلون وهم على حال وجل. فالظاهر المتبادر إلى الذهن كما فهمت عائشة أنهم يعني هم ليه في حال وجل يعني لعلهم يسرقون يزنون يفعلون كذا كذا من المعاصي. هذا ما فهمته عائشة وده المتبادر إلى الذهن أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة ولكن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا الحديث طبعا ويخافون ألا يقبل إيه منهم. فالإنسان عنده حالة المسلم عنده حالة من الوجل دايما في رجاء مستمر أن يتقبل الله عز وجل منهم. ولذلك يعني استحب العلماء الاستغفار وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كل عمل أيضا إظهارا يعني للافتقار لله تبارك وتعالى وإظهارا للنقص وكذا. شوف يعني حتى بعد العرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكذلك ما جاء عند مسلم من حديث عائشة وحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الحديث. وكذلك ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والهجوع هو النوم القليل.
نعم
يعني ينامون قليلا وليلهم بين الـ الـ الـ
الـ يقيمون الليل.
الذكر والقيام. نعم. وكذا وكذا. شوف كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
أسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نعم
الاستغفار
يعني
ويعترف بالشكر ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه. دي قضية لابد أن يحملها كل مسلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يتقبل منا ومن مشاهدينا ومن المسلمين أجمعين في هذا الشهر المنصرم شهر رمضان الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الطاعات فيه من كل المسلمين. شيخي الكريم شيخ شعبان وبعد انقضاء هذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر الطاعات هذا الموسم العظيم هناك فلسفة إذا كنا نتحدث بمنطقي ومنهج من يتحدثون الآن فإذا كانت هناك فلسفة لهذا العيد ولوجود هذا العيد بعد انقضاء هذا الموسم موسم الطاعات شهر رمضان لماذا هذا العيد ولمن هذا العيد؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا العيد شعيرة من شعائر الله عز وجل. كل الناس لهم أعياد. الرافضة لهم أعياد واليهود لهم أعياد والنصارى لهم أعياد والقوميون والوطنيون لهم أعياد. كل الناس لهم أعياد وكذلك المسلمون لهم هذا العيد. ولكن الوضع يختلف تماما عن فلسفة العيد عند هؤلاء وفلسفة العيد عند المسلمين. العيد عندنا شعيرة من شعائر الله عز وجل وبالتالي لا يأتي العيد إلا عقب عبادة جليلة من أجل العبادات. إن نظرنا إلى عيد الفطر فإنه يأتي عقب هذه العبادة الجليلة ألا وهي عبادة الصوم. بل إن عيد الفطر الذي يعقب فريضة الصوم يكون افتتاحا لأشهر الحج لندخل في شعيرة أخرى وفريضة أخرى من فرائض الله عز وجل ألا وهي عبادة الحج. يوم واحد شوال عيد الفطر المبارك من رمضان هو نفس ابتداء أشهر الحج. الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة على خلاف بين أهل العلم كله أو نصفه. المهم كذلك عيد الأضحى المبارك يأتي في وسط هذه العبادة الجليلة ألا وهي عبادة الحج. بل يسمى يوم الأضحى بيوم الحج الأكبر كما سمي بذلك في القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس جاء إلى المدينة فوجد لهم يومين يلعبون فيهما فسأل قالوا هذه أيام كنا نلهو فيها أو نلعب فيها في الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فالإسلام جعل العيد شعيرة. وبالتالي تأمل هذه الآيات التي ذكرها الشيخاني حفظه الله ويتحدث عن مسألة القبول ومسألة متابعة العمل بالعمل. فالله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالعيد يوم من أيام الفرحة نعم لكنه يوم من أيام الشكر ويوم من أيام العبادة أيضا. ولتكملوا العدة، عدة رمضان، عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله، قال ابن عباس التكبير، وقال مجاهد الشكر. ليه؟ لأنه تكملوا العدة وتكبروا، فجاء بهذا التكبير عقب إتمام العدة، فكأن التكبير مظهر من مظاهر شكر الله على هذه النعمة، لأن المسلم دائما يحرص تمام الحرص على متابعة الشكر أولا بأول، بل هو دائما ما بين الشكر وما بين الصبر. وبالتالي فشكر العبد في هذا اليوم على إتمام العدة شعيرة وعبادة وقربة إلى الله عز وجل. يعني العيد ليس عندنا ما يعرف عند الآخرين من أنه عيد الانفلات الخلقي، إن إنجاز التعبير، الانفلات الأمني، الانفلات الأخلاقي. ليس العيد عندنا مظهر من مظاهر الانفلات الأخلاقي أو الانفلات من العبادة والعبودية، بالعكس العيد نفسه شعيرة نبدأه بالتكبير، نبدأه بإقامة الصلاة كشعيرة من شعائر هذا اليوم أو سنة من سنن هذا اليوم. إذن فلسفة أنه عبادة، أنه شعيرة من شعائر الله عز وجل، حتى هناك في يوم الأضحى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أفضتم من عرفات، أفضوا من عرفات إمتى؟ يوم النحر. فإذا أفضتم من عرفات فاستغفروا الله. إذن العيد عندنا شعيرة، العيد عندنا طاعة، عبادة. العيد عندنا في حد ذاته عبادة. العيد عندنا خاصة يوم الفطر هو يوم الفرحة الموعود بها هؤلاء الصائمين. الصائمون وعدوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر اللي هو صبيحة الفطر فرح بفطره. هذه الفرحة الأولى التي وعد بها الصائم، فيوم العيد هو يوم الفرحة للصائم. لكن من الذي يفرح في هذا اليوم؟ ابن مسعود، من المقبول فنهنيه؟ هو ذي اللي يفرح في هذا اليوم. يفرح في هذا اليوم يا أستاذ محمد من أحسن تعظيم حرمات الله في رمضان، يفرح في هذا اليوم من أحسن تعظيم شعائر الله في رمضان، يفرح في هذا اليوم من جاء بالصيام كاملا غير منقوص على الوجه الذي أمر به الله عز وجل وعلى الوجه الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. جابر بن عبد الله يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هو ذا اللي يفرح يوم العيد لأنه أتم فريضة الصوم على الوجه المشروع، وبالتالي هو ينتظر الجائزة المرصودة على هذه العبادة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المشهور في الصحيحين عن أبي هريرة قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صام رمضان، صام رمضان على الوجه الصحيح الكامل، عبادة كاملة غير مخدوشة لا برفس ولا بفسوق ولا بسب ولا بشتم ولا بنظرة محرمة ولا بانفلات أخلاقي، هذا الصائم الذي حفظ صيامه طوال الشهر والذي يفرح يوم العيد لأن هذا يوم جائزته. الثاني أيضا تابع السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمل صيامه وكمله بالقيام في الليل كما شرع الله صيامه، سن النبي قيامه عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل أقام رمضان خلف الإمام حتى انصرف، كما ورد في سنن أبي داود إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا رجل حافظ على شعيرة القيام وقام مع الإمام حتى انصرف الإمام، هذا رجل تابع الصلاة في الجماعة حتى دعوا للتهجد آخر الليل جاء يتهجد آخر الليل، هذا رجل أقام ليلة رمضان بالقرآن بالتسبيح بالذكر بالاستغفار، هذا رجل بقي حتى الثلث الآخر من الليل يستلهم رحمات الله عز وجل حيث يتنزل رب العزة تبارك وتعالى في هذا الثلث الأخير من الليل. هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هو استفاد واستثمر هذا الليل كله وأتى بالقيام رمضان كله ولم يقم بعد رمضان. بعض الناس ينشط وترتفع همته وعزيمته وينشط 10-15 يوم في رمضان للقيام ثم تهم متر الإيمان ومنسوب الإيمان والحرص على هذه الشعيرة يضعف درجة حتى إذا به
يهوى
يأتي في أفضل أيام في الشهر وهي أواخر الشهر العشر الأخيرة وقد ضعفت همته. هناك منهم من أحسن في أول الشهر لكنه أكمل الإحسان إلى آخره، هذا بالطبع كما نقول بلغتنا الدارجة له عين أن ينتظر الجائزة والفرحة في يوم الفرحة في نعم. يوم عيد الفطر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا رجل حرص على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان، يلتمس هذه الليلة الكريمة التي وعد الله عز وجل عباده بها في القرآن الكريم، ألا وهي ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا رجل حرص على التماس هذه الليلة ولم ينشن، لم يستعمل سياسة الانتقاء، ينتقي مثلا
ليالي معينة
أوتار من الليالي العشر، ينتقي يقول والله هي ليلة 27، هذه الليلة كان الرئيس يوزع فيها جوائز المسابقة بتاعة القرآن على الناس، فأكيد الحكومة عايزة ليلة القدر ليلة 27، خلاص هو منشن على ليلة 27. لا، إنما هذا رجل التمس هذه الليلة فاشتغل على المضمون، ألا وهو أنه اجتهد في العشر الأخيرة بالكامل كما نقلت ذلك عائشة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شمر وشد المئزر، وإذا دخل العشر أحيا ليله، أيقظ أهله، شد مئزره. فهذا رجل حرص على هذه الشعيرة، فحق لمثل هذا الرجل أيضا أن يلتمس فرحته وأن يلتمس جائزته في هذا اليوم المبارك، ألا وهو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم، نحن نوزع هدايا ونوزع البسكوت ونوزع الشوكولاتة على الأطفال، والمسلمون الأتقياء الذين عظموا شعائر الله في رمضان وعظموا حرمات الله في رمضان ينتظرون جوائز أقيم بكثير، جوائز أخرى، جوائز المغفرة على هذا الاجتهاد الذي اجتهدوه في رمضان وقد وعدوا به في يوم فرحتهم الأولى. وإذا استشعر المسلم انشراح الصدر وفرح في هذا اليوم الفرح، مش الفرح اللي احنا أحيانا كما يفرح أحدنا إذا يعني نجح في وظيفة أو اكتسب صفقة وربح فيها أو ولده نجح أو تزوجت ابنته، هناك فرح من نوع خاص يستشعره المسلم، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا عليه الصلاة والسلام، هذا طعم خاص يستشعره المسلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب طمأنينة من نوع خاص لا يطمئنها صاحب المال ولا يطمئنها صاحب الجاه، التي ذكرها الإمام الحسن البصري في قوله والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة، لذة الصيام ولذة القرآن ولذة القيام ولذة الاجتهاد في الطاعة، لذة تعظيم حرمات الله عز وجل، لذة الوقوف عند حدود الله عز وجل، لذة الاحتكام إلى شريعة الله عز وجل، لذة تعظيم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدونا عليه بالسيوف، لكن شتان شتان بين هؤلاء الفرحين المنتظرين جوائزهم في يوم الجائزة وبين المنتكسين.
أيوة، دعنا نصل إلى هؤلاء المنتكسين شيخ الكريم، ولكن أذهب إلى شيخي الشيخ هاني الحاج. شيخ هاني، إذا كان ما قاله شيخي الكريم الشيخ شعبان درويش عن لمن هذا العيد ولمن هذه الفرحة في هذا العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الله منا الطاعات في هذا العيد وفي نهاية شهر رمضان الذي كانت فيه ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر. شيخ الكريم، يظن البعض ظنا أن العيد هو تحرر من قهر العبادة التي مارسها في شهر رمضان، فينطلقون بعد كبت هذه العبادة الطويلة وقراءة القرآن، وإذا كان يعني هؤلاء من يظنون قد مارسوا هذه الشعائر وهذه العبادات بحقيقتها وبحقها في صوم وطاعة وقيام وقراءة للقرآن، يذهبون إلى السينمات وأحدث الأفلام، بل هذه الأفلام التي يذهبون إليها التي تعد من العام إلى العام في شهر شوال حتى تذاع في عيد الفطر، أيضا يلبسون كل ما هو جديد، بل ما كله مخلوع، لأن هذا اللبس ليس بلبس، فهم يلبسون ما لا لبس فيه. فإذا كان هؤلاء يظنون ذلك في العيد، فما رد فضيلة الشيخ هاني الحاج على هؤلاء الظانين بالله ظن السوء؟
هو طبعا كما تفضل فضيلة الشيخ إن العيد نفسه يعتبر يعني حتى العيد نفسه إن كانت فيه مظاهر الفرح وكذا، فهو أيضا يعني هو أيضا عبادة، وينبغي على العبد أن يستحضر أنه عبد لله سبحانه وتعالى في كل لحظة، وفي فرحه وفي حزنه لابد أن ينضبط بضوابط الإيه، أن ينضبط بضوابط الشرع. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال أنها يعني إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فسبحان لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نوسع على الأولاد وأن نلبس الجديد وأن يعني نوسع على أزواجنا وكذا وكذا، لكن الإنسان سبحان لابد أن يستحضر هذا المعنى، أن هذا العيد إنما جاء بعد عبادة كما تفضل فضيلة الشيخ. فيعني إنسان يفرح أن الله تبارك وتعالى وفقه لهذا الخير، ليس معنى هذا الأمر أن ينفلت الإنسان، بل قال العلماء أن من علامات القبول يعني من هم بهذه المعاصي وأراد أن يتفلت لابد أن يتهم نفسه، لأن شوف سبحان الله العلماء يقول أن من علامات القبول أن يوفق الله عز وجل العبد للطاعة بعد الطاعة. شوف من أسماء الله عز وجل الشكور، طيب كيف يشكر الله عز وجل العبد؟ قالوا إذا قبل منه عبادة وفقه لعبادة إيه، أو إذا قبل منه عملا صالحا وفقه لعمل صالح بعده. فالإنسان إذا هم بمعصية أو كذا لابد أن يراجع نفسه وأن يعلم أن هذه المدرسة الرمضانية لم تؤثر فيه التأثير الإيه التأثير الكامل، لأن شوف سبحان الله المقصود ليس هو المقصود سلم يتدبر فلسفة الصوم وهي مدرسة يعني ربانية يتعلم فيها الإنسان ويدرك فيها الإنسان أنه فعلا يستطيع أن يتحكم في شهواته. يعني رمضان الله عز وجل يريك من نفسك، شوف إنسان مثلا يقع في المحرم يقول لك أنا مش قادر أسيب السجاير، مش قادر مثلا أسيب الترك النظر للنساء والصور المحرمة وكذا وكذا، طيب الذي يقول هذا الكلام أنا أعلم يعني أنه يقينا ترك هذه الأشياء على الأقل في نهار رمضان، بل تركها في رمضان كله. فالله عز وجل يريك من نفسك، ولذلك شوف قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ليس المقصود هو التعذيب سبحانه ما يفعل الله بعذابكم، الله عز وجل لا يستفيد شيئا لا بطاعة الطائعين ولا بمعصية العاصين، بل ما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيء. يعني يقول العلماء لو أن الناس جميعا الأولون والآخرون والإنس والجن كانوا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، لو أن الناس جميعا الأولون والآخرون والإنس والجن كانوا على قلب إبليس عياذا بالله هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. فليس المقصود قضية التعذيب، ولكن المقصود أن الله عز وجل يريك من نفسك. لذلك يعني في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وإيه وشرابه. المسألة مش قضية أن أنت تسيب أكل وشرب وشهوة وكذا، لا، الإنسان على الأقل إذا ترك الأشياء الحلال لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يريك من نفسك أن أنت عندك يعني زي كنترول أو عندك تحكم في نفسك، تقدر تتحكم في نفسك في هذه. إذا تركت الحلال لله سبحانه وتعالى فهذا من باب أولى أن تترك الإيه أن تترك الحرام. وذلك زي ما تفضل الشيخ يعني قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه يعني لا يكون يوم صومك يوم فطرك، ولكن سبحان الله كان يقول أيضا جابر إن مسألة ترك الطعام والشراب كذا قال صوم الأطفال، ما إحنا عندنا كلنا عندنا أطفال بيتركوا الطعام والشراب وكذا، فلا لابد إذا صمت أن يصم لسانك، يعني تدريب على التقوى الله على التقوى الله تبارك وتعالى. فلازم الإنسان يشعر هل هو استفاد من رمضان ولا هي المسألة كان حس إن هو قيد وكان مستحي بس من الناس وكذا ثم بعد ذلك أراد أن يتفلت. لا، إحنا عندنا نفرح وكل شيء، والإنسان سبحان الله له أن يفرح وأن يتنزه بما كل هو يعني مباح وكذا، ولكن بشرط أن يكون مقيدا بشرع الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ما منع شيئا دي لو يعني دي قضية لابد أن يعلمها كل مسلم أن الله عز وجل ما أمر بأمر إلا وفيه تمام الخير للعبد، وما نهى عن شيء إلا وفيه تمام الشر للعبد إلا وفيه شر للعبد. فالله عز وجل ما نهك ليعذبك ولكن ليهذبك وليصرفك عن هذا الباطل وعن هذا الشر أو كذا. فالإنسان له أن يفرح. شوف نسي قال أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فكل واشرب ووسع على أولادك وإيه، وطبعا واذكر الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى هو الذي هداك لهذه الطاعات ووفقك لها سبحانه وتعالى وعز وجل. فدي قضية لابد أن يستحضرها الإنسان أنه عبد. لذلك حتى العلماء قالوا شوف يستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر بالذات أن يفطر الإنسان قبل أن يخرج من بيته. يعني شوف في أول ما يبدأ في العيد قبل أن يخرج من بيته لصلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات. فقال العلماء المعنى المقصود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه استحضر أنه عبد لله تبارك وتعالى، فأمره أن يترك الطعام والشراب الحلال فامتثل أمر الله تبارك وتعالى. شوف يحرم إجماعا يعني صيام أول يوم في الفطر أول يوم في الأضحى. فكذلك سبحان الله أمر الله عز وجل أن يفطر قبل أن يخرج إلى الصلاة أفطر على إيه؟ أفطر يعني شوف حتى في أول العيد يستحضر أنه عبد لله تبارك وتعالى. الإنسان في كل لحظة هو مقيد ويعني بهذا الشرع، والإنسان يعلم ويعتقد أن الله عز وجل لما أمر بشيء إلا فيه تمام الخير وما نهى عن شيء إلا فيه تمام الشر. فلازم الإنسان يبقى مقيد بهذه القيود. وسبحان الله يعني أعظم ما يفرح به الإنسان، لذلك حتى شوف يعني كما يقولون ليس العيد لمن لبس الجديد، مع أن المستحب أن يلبس الإنسان الشيء الجديد في العيد يعني إظهارا لهذه الشريعة وفرحا بها وكذا، ولكن يعني أرادوا معنى أكبر، ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن لمن أتى على الله بقلب جديد أو لمن جاء بعد رمضان بقلب استشعر أن هذا الصيام أثر في قلبه وأن هذه الطاعات فعلا أثرت في قلبه،
غيرت منه ومن شخصيته ومن أخلاقه وسلوكياته.
بالضبط. نعم. فلابد الإنسان يستحضر هذا المعنى، لكن يفرح بطاعة الله تبارك وتعالى. ده المقصود كمان الأعظم، أنه يفرح أنه وفق لطاعة الله تبارك وتعالى، هذا لا شيء فيه، بل أعظم ما يفرح به الإنسان هو أن يفرح أنه وفق لطاعة الله تبارك
وتعالى وألا يخرج من هذه الطاعات. نعم. بالذنوب والمعاصي يوم العيد وفي أيام. نعم. عيد الفطر. بارك الله فيك شيخي. نعم. الكريم.
أردت بس أقول بس يعني كمان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالفرح بطاعة الله عز وجل يعني فرح شرعي وهو أعظم ما يفرح به الإنسان
العبد. نعم. جزاك الله خيرا شيخ الكريم شيخنا الحاج. شيخنا الكريم شيخ شعبان درويش، وأنت أحد شباب ثوار التحرير، شيخنا كيف ترى عيد الفطر هذا العام بعد هذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق فيها المصريين على خير ما يريد الله سبحانه وتعالى، على خير هدي نبي الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، فبعد هذه الثورة كيف ترى العيد؟
الأول أستاذ محمد أنا شاب.
نعم.
لكني عشت جمهورية عبد الناصر بالكامل.
نعم.
وجمهورية السادات بالكامل وجمهورية مبارك بالكامل، يعني قرابة 50 سنة.
ربنا يبارك في عمرك على طاعته إن شاء الله.
أول مرة الواحد يستشعر طعم العيد هو هذا العيد اللي سنستقبله بعد سويعات.
نعم.
حقيقي يعني. لأن المصريون جميعا عاشوا العبارة مترددة على ألسنة الكل 30 سنة من القهر والاستبداد.
مش 30 سنة
60 سنة في الحقيقة. نعم. من بداية ثورة 52 وجاي وإحنا نعيش من استبداد إلى استبداد ومن طغيان إلى طغيان، ولكن كانت بتتغير الأشخاص فقط، الفلسفة واحدة والسياسة واحدة.
الدكتاتورية زادت شويتين يا شيخنا في 30 سنة.
يا أخي الحبيب، اللي يسمع عن دكتاتورية عبد الناصر وما فعله عبد الناصر في الإخوان المسلمين ربما في بعض الأحيان تتصاغر كثير من جرائم الاستبداد والطغيان التي عاشها في عهد مبارك. اللي شاف السحل الذي كنا نعانيه في سجن استقبال ترى بعد أحداث السادات في بداية عهد حسني مبارك، ربما تتصغر بعض الجرائم التي سمعنا عنها في 10 سنوات الأخيرة مما كنا نعانيه وعاناه إخواننا. نحن كنا نرى إخوة لنا في الله عز وجل يدفنون وهم يعني في الاحتضار، في لحظات الاحتضار من شدة ما وقع عليهم من التعذيب. الشاهد أنه طعم العيد في ظل الاستبداد والطغيان والله ما استشعرناه أبدا. يا عيد كيف أتيت هذا العام وبأي ثوب تلبس الإسلام؟ هل جئت مكتئبا كأعياد مضت أم جئت وضاء السنة بسام؟ هل جئتنا لتزيد عمق جراحنا أم جئتنا لتخفف الآلام؟ كان ده لغتنا أيام السنوات الماضية الجمهوريات الثلاث الماضية. ما أنت ما العيد عيد للذي عبد الهوى وأبى الهدى واستعذب الآثام، أو لاشتراكي وعبد حضارة مفتونة تدعو الضياء ظلامة، إلى آخر ما كنا نقول. وكان ده يعبر عن المأساة النفسية والأزمة النفسية التي نعيشها مع كل عيد. يكفينا أخي الحبيب أنه خلال هذه السنوات الطويلة ما كنا نهنأ بصلاة عيد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهولة، كنا نخطف صلاة العيد في المصلى في الساحات في خارج المساجد إقامة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصعوبة، وربما تكون بسحل وسجن واعتقال يوم واثنين وأسبوع وأكثر وأقل. وكان كل الشيوخ والدعاة تقريبا لا يمكنون من الدعوة إلى الله عز وجل ومن خطبة العيد في الناس ومن تعليم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كنا نستشعره في السنوات الماضية، فكان العيد يأتينا ونحن تعمقت الجراح في دواخلنا أن المسلمين يعانون من جرح غائر في كل بقعة من بقاع المسلمين. لم نفرح يوما بالعيد وجروح المسلمين في البوسنة والهرسك امتدت لسنوات، وجروح المسلمين في الشيشان امتدت لسنوات، وجرح المسلمين في أفغانستان ما زال ينزف حتى اليوم، وجرح المسلمين في العراق ما زال ينزف حتى اليوم، وجرح المسلمين في فلسطين 60 سنة وجرحنا في فلسطين ينزف حتى اليوم. وزادت عليه هذه الجروح أخيرا جرح في ليبيا وجرح في سوريا وجرح في اليمن، وجروح ما زالت تنزف وما زالت تنزف، وطغاة يتبوؤون مقاليد الحكم يتحكمون ويتسلطون في رقاب الناس وأعراضهم ودمائهم. كل هذا كنا نعاني في السنوات الماضية، ثم شاء الله عز وجل وأمن علينا وأنعم علينا بهذه الثورة المباركة التي فجرها الشباب وعاشها الشعب بالكامل. ذلك أنا لا أحب أن أسميها ثورة الشباب، أنا أقول
أنا سميتك شاب يا شيخنا لأنها ليست ثورة الشباب بالسن والعمر،
نعم،
وإنما هي ثورة الشباب.
نعم، هي
ثورة القلب،
هي ثورة الشعب المصري.
نعم،
بالكامل.
هي ثورة
هذه الثورة التي تفاعل فيها الشعب المصري
الأصيار.
بالكامل. وبعض الناس للأسف الشديد كانوا يسألون السؤال البايخ الساذج، أين كان الشيوخ وأين كان مش عارف السلفيين وأين كان الإسلاميون
عملاء الثورة الدولة.
أو هم لا يتصورون، هم يتصورون أن الثورة ساذجة إذا هذا الحد. ثورات في التاريخ يا أستاذ محمد لها جذور فكرية ضاربة في أعماق الناس وأذهان الناس. من الذي أصل هذه الأصول الفكرية وعمقها في أذهان الناس وقلوب الناس إلا الشيوخ والعلماء والدعاة؟ من الذي أشعر الناس وعلم الناس أن الحرية ده أصل من أصول ديننا، وأن العدل ده أصل من أصول ديننا، وأن المساواة أصل من أصول ديننا إلا العلماء والدعاة والشيوخ؟ من الذي ربى الناس على ألا يهابوا أحدا في الله عز وجل؟ من الذي ربى الناس أن يتشوقوا إلى التحاكم إلى شريعة الله عز وجل بعد هذه السنوات أكثر من 140 سنة والأمة المصرية في انتكاس؟ جربوا فينا كل النظريات الوضعية التي يستوردونها من واشنطن وباريس من عند بوش وأوباما ومن عند ساركوزي ومن عند بلير، ويوما يوما لم يهنأ هذا الشعب أن يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. كل هذه الأمال فتحتها أمامنا من أوسع الأبواب ثورة الشباب التي فجروها في بداية 25 يناير والتي تفاعل معها الشعب المصري كله، فأصبحنا الآن نتذوق طعما جديدا للعيد. العيد فيه حرية، العيد تبدد فيه الطغيان، العيد انتهى في عصر الاستبداد، العيد بدأ المصريون يشعرون بذواتهم، بدأ المسلم يشعر بذاته وبكرامته. أول عيد لا يضيق علينا في عقد الصلوات في الساحات، أول عيد لا يضيق على الشيوخ والعلماء الكبار المشهورين أن يتبوأوا مكانتهم في الأمة وأن يقودوا ساحات صلاة العيد وخطبة العيد.
أين ساحتك غدا
في
إن شاء الله
كل مكان؟ ساحتي غدا إن شاء الله في منطقة أبي قتادة في الجيزة بجوار محطة مترو جامعة القاهرة، إن شاء الله الإخوة من فضل حتى المصلى يعني ساحة مشتركة يقيمها الإخوة السلفيون وإخواننا من شباب الإخوان معا. وقد استردت عليهم ألا أوافق على أن أكون خطيبا للساحة إلا إذا كانوا يدا واحدة، لأن هذا العيد بالذات أول مرة يتحرر فيه الإخوان ويتحرر فيه السلفيون ويتحرر فيه كل أطياف العمل الإسلامي من الضغوط الأمنية وقيود النظام السابق. فنحن أسعد الناس، نحن كإسلاميين بصفة عامة وكسلفيين بصفة خاصة أسعد الناس بهذا العيد الذي جاء لأول مرة وقد ذهب الطغيان. وأنا لما هنأت الإخوة عبر قناة الحكمة قلت من الحكمة أن نهنئ المسلمين من قناة الحكمة بهذا العيد المبارك. مبارك عليكم أول عيد
بدون مبارك،
مش بدون مبارك، بدون نظام الرئيس مبارك، لأن مبارك ليس هو الأزمة، الأزمة واحدة، أركان النظام كلهم الأزمة. والآن العيد يأتي وسبحان مغير الأحوال، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. يا أخي الحبيب، الإنسان لا يشعر كيف سيكون شعوره غدا وقد كان يوما ما في أعياد مضت حبيس هذه الأقفاص، فإذا بهؤلاء الطغاة يأتي عليهم العيد وقد حبسهم الله عز وجل في هذه الأقفاص، ليؤكد الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، وأنه الذي يقيم موازين العدل والحق في الناس، وأن الله تبارك وتعالى غرس هذا الدين في أعماق قلوب الناس وفطر الناس، ووعد أهل الإسلام بالنصرة والتأييد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. العيد غدا أنا أستطيع أن أسميه عيد الحرية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولا أدعي هذه الحرية للإسلاميين فقط، إنما لكل أطياف الشعب المصري حتى لغير المسلمين. فنحن ديننا هو الدين الذي جعل لنا معاملة من نوع خاص مع جميع البشر حتى غير المسلمين، ما داموا مسالمين رعاية داخل حدود الدولة المسلمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن هؤلاء الآخرين الذين يقاتلوكم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، أليس كذلك؟ إذن هذا العيد غدا يا أستاذ محمد من الآخر هو عيد بطعم الحرية، هو عيد بطعم زوال الظلم والاستبداد. فعلا سنكبر من أعماقنا غدا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير، أكبر من كل المستبدين، أكبر من كل الطغاة، أكبر من كل الفراعنة، سيذهب هؤلاء ويبقى الإسلام ويبقى راية التوحيد.
بارك الله فيك شيخ الكريم وأحسن الله إليك. شيخ هاني، وأنت بإذن الله تعالى بعد سويعات خطيب في إحدى الساحات الكبرى، ما هي هذه الساحة؟
في الشيخ زايد إن شاء الله.
في الشيخ زايد في 6 أكتوبر. بارك الله فيك وأسأل الله لك السداد والتوفيق غدا إن شاء الله أو بعد سويعات بإذن الله تعالى في هذا العيد. كيف تستشعر هذا العيد بعد هذه الثورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد فيها هذا الشعب، شعب مصر الذي من الله عليه بهذا النصر العظيم؟
وطبعا فضل الشيخ شعبان يعني أفاض جدا في هذه المسألة، ولكن سبحان الله فعلا هذا العيد هو عيد الحرية. يكفى أن الإنسان يشعر أن يعني أنه ليس مقيدا لا في صلاة ولا في صيام ولا في اعتكاف ولا في يعني في أي باب من الأبواب. فسبحان الله هذا العيد هو عيد الحرية، لكن أنا عايز أنبه على مسألة مهمة جدا. هذا الدين يحتاج إلى حرية، وهذه العبادات تحتاج إلى حرية حتى يقبل الإنسان على كلام الله تبارك وتعالى، وهذا ما حدث بالفعل. يعني في رمضان أقبل الناس على كتاب الله تبارك وتعالى بالتلاوة وبالاستماع وبالقراءات وكذا. لكن عايز أنبه مسألة هامة جدا، يعني إذا من الله عز وجل على هذه البلد بهذه الحرية فلا يكفي مجرد التلاوة. إحنا لسه بنقول سبحان هذا الدين يحتاج إلى حرية وهذه العبادات تحتاج إلى حرية. طيب عايزين نفعل هذا القرآن في الواقع، هذا القرآن لم ينزل لمجرد التبرك أو لمجرد التلاوة. فسبحان بعد رمضان، وكهذا الكلام كنا نقول الناس في رمضان، لكن يعني ما دمنا في قناة فضائية فيعني يستمع إلينا أناس يعني إن شاء الله من يعني من الكثرة بمكان، فلا بد أن ننبه على إذا من الله عز وجل بهذه الحرية علينا فلا بد أن نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا، لا بد أن نفعل هذا القرآن. شوف النبي صحيح مسلم لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إيه قرآنا يمشي على الأرض
صلى الله
عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كان يطبق نعم
كان خلقه القرآن،
نعم كان خلقه القرآن نعم. فأنا أردت التفسير فشوف وكأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني وكأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. فعايزين نقول مسألة التلاوة وحدها لا تكفي، ولذلك لام الله عز وجل على أقوام يعني الإقبال على القرآن الكريم، ويعني كما هو كان الحال ناس يعني اعتكفوا طبعا بالآلاف، كان زمان الاعتكاف لابد أن تقدم يعني ورقة وبعدين يبحث وده يترفض وده يرجع وده يروح وده ما تعتكفش وكذا. طيب من الله تبارك وتعالى عليه بالاعتكاف وأقبل الناس على كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ما زال الناس يقبلون على كلام الله تبارك وتعالى بالتلاوة وفقط. فعايز أقول مهم جدا عشان نفعل هذا الدين ونظهر هذا الدين بين الناس لابد أن نقبل عليه بالتلاوة والتدبر والعمل. ولذلك لام الله عز وجل على أقوام لا يعلمون من كتبهم إلا مجرد التلاوة، فقال سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا إيه
أماني.
إلا أماني، مجرد تلاوة. فلام الله عز وجل عليهم، بل قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. الناس خذوا هذا القدر فجعلوه كتاب مبارك. واحد طالع بالتاكسي يشغل القرآن شوية، يفتح المحل بتاعه يشغل القرآن شوية، وبعد
يحط المصحف على العربية،
يحط المصحف على على التابلو بتاع كذا. لكن طبعا هو احنا لا ننكر بركة القرآن، ان الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ولكن مبارك لأنه نزل من عند الله وهو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ليدبروا آياته. فلا بد من التدبر، لا بد من فهم مراد الله تبارك وتعالى. وزي قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني سبحان الله كنت بجمع بعض اللطائف والنكات من استنباطات القرآن وكذا، فعلا لو كان الإنسان من أقوى الناس في اللغة العربية كل لفظ في القرآن لا يستطيع الإنسان أن يضع مكانه غيره. سبحان الله، يعني فعلا كتاب يعني الله عز وجل هو الذي أنزله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلابد شوفوا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب كتاب محكم، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب الذي لا يتدبر القرآن هذا قلب مقفل، فلا بد من الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. لذلك ابن القيم يقول يعني كلمة عجيبة جدا، قال والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقبل على كلام الله تبارك وتعالى بالتلاوة والتدبر والعمل، وأن يربط هذا القرآن بواقعه، ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جار. يعني كلام ابن القيم ده معناه أن كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تخاطب كل واحد منا، حتى ولو كانت عن أهل الكتاب، حتى ولو كانت عن المشركين. الإنسان ممكن يقع في قدر من هذه الآيات. انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طب هل المسلمين على رأسهم ريشة كما يقال؟ أبدا، بل أيضا المعنى أيضا قل يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. فشوف ده اللي ابن القيم يعني يريده، ولا تظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جارة. كل آية في كتاب الله تبارك وتعالى إنما تخاطب كل واحد منا، فلا بد عن الإنسان أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا وعمل. لا سيما العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قسم هذا القرآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يتحدث عن صفات الله تبارك وتعالى والتوحيد، وهو حق الله على العبيد. القسم الثاني وهو الأحكام افعل ولا تفعل، والقسم الثالث وهو القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فلم يذكر هذا القصص للتسلية. فالإنسان لابد أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى بالتلاوة والتدبر ليعلم مراد الله عز وجل من العبد. مش يعني التلاوة وحدها لا تكفي، زي كما كان يعني كل العلماء أيضا أن من كان يعني تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى ولا يتدبر ولا يعني يعمل به وكذا أيضا هو هاجر للقرآن، قد هاجر القرآن. فلا بد أن نفعل هذا القرآن فيما بيننا. شوف مثلا يعني قضية الناس بيتكلموا فيها بس بعض الأحكام وكذا، وقضية أن الشريعة لا تصلح في هذا الوقت وكذا، ويريدين أن يجعلوا الله تبارك وتعالى كملوك إنجلترا مثلا، هم يملكون ولا يحكمون، فيقول لك لا خلاص الـ 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 أو كما كنا نتكلم قضية الإسلام هي مختزلة في أركان الإسلام وفقط. طب سبحان أركان الإسلام منها الشريعة
والعبادة في المساجد وفي دور العبادة فقط وليس نعم. أكثر لكن ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القارئين الحافظين المتدبرين العاملين بكتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. في الحقيقة أن الوقت قد أزف بنا شيخ الكريم، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير في هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الفطر، أحد شباب الثوار الشيخ شعبان درويش، بارك الله فيك شيخ الكريم، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير، وكل عام أنت بخير شيخي الكريم الداعية الإسلامي الشيخ هاني الحاج. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأتمنى أن ألتقي بكم بإذن الله في مرات قادمة. شكر الله لكما وتقبل الله منكما الطاعات، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا في أولى هذه اللقاءات، لقاءات ليلة عيد الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قمتم به من طاعات في شهر رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول لما قمتم به في ليلة القدر، وأن تجزون هذا الثواب العظيم، ثواب هذه الليلة المباركة التي تعادل 1000 ليلة، 1000 شهر وليس 1000 ليلة، إنها 83 عاما من العبادة في ليلة واحدة. أسأل الله لكم القبول، وكونوا معنا وتابعونا في لقاءتنا في هذه الليلة حتى أن يكون هذا الفجر، فجر عيد الفطر المبارك، على الهواء مباشرة إن شاء الله من قناة الحكمة الفضائية من مسجد التوحيد بغمرة. كونوا معنا وتابعونا في اللقاء القادم مع ضيفين كريمين. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله تعالى.